طيب في أي شهر؟ في ذي القعدة. طيب خرج يريد العمرة ومعه الهدي الإبل والبقر، يريد أن يهديها إلى البيت ويطعم أهل مكة وينعم الناس بذلك. لما وصل إلى حدود الحرم، الحديبية الآن على حدود الحرم، بعضها في الحلوى وبعضها في الحرم، جعل في قلوب الذين كفروا الحمية، حمية الجاهلية. وقالوا ما يمكن تدخل، ما يمكن تدخل إلى مكة، مكة بلدنا والحرم حرمنا، ولا يمكن أن تدخل. جرت بينهم مراسلات وحصلت الصلح، لكن قبل أن يحصل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه ناقته إلى مكة حرنت وأبت أن تمشي، وإذا وجه المدينة نعم هملجت مشت. فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصوى، خلأت القصوى، خلأت بمعنى حرنت ووقفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت القصوى، وما ذاك لها بخلق. الله أكبر، الرسول عليه الصلاة والسلام يدافع عن عرض الناقة، وأنتم لا تدافعون عن عرض أخوانكم. لو سمعت أحد يسب شخصا تقول له لا أبدا، هذا الرجل ما يفعل هذا الشيء، ولا تمشي معه. أكثر الناس يمشي معه. الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن الناقة، دافع عن عرض الناقة، قال: والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، صلوات الله وسلامه عليه. يدافع عن الحق للحق حتى في البهائم. والله ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. من حابس الفيل؟ من حابس الفيل؟ الله، حبسها الله. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. أقسم. وجرى الصلح الذي ليس هذا موضع ذكري لأنه طويل، وأظن أن الوقت قد اقترب. نعم، لكن المقصود أن الله تعالى هو الذي بيده الأمور، حتى البهائم هو الذي يصرفها جل وعلا، إذا شاء منعها وإذا شاء أطلقها. الأمر بيد من؟ إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فإذا كان الأمر كله بيد الله، فإذا استعنت فاستعن بمن؟ وإذا سألت فاسأل الله، وإذا مسك الضر فالجأ إلى الله، وهكذا لا يكن ملجأك إلا رب العالمين عز وجل، لا يكن ملجأك إلا رب العالمين عز وجل، إلجأ إلى الله في السراء والضراء. حتى إنه جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. تعرفون شراك النعل؟ نعم، السير اللي فوق، يعني اسأل ربك كل شيء، لا تقول له هذا بسيط ما يحتاج أسأل الله إياه، اسأل الله كل شيء. لأن ملجأك من؟ من ملجأك يا أخي؟ الله عز وجل. إذن لا تسأل غيره، لا تسأل غيره. حتى إن بعض العلماء يقول: لا تسأل شخصا أن يدعو لك، لا تقول يا فلان ادعو الله لي. ليش تقول هذا؟ أنت تدعو ربك مباشرة. نعم، وبعض العلماء رخص بطلب الدعوة من الرجل الصالح، لكن لا شك أن كون الإنسان يعتمد على الله عز وجل ولا يسأل إلا الله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل. هذا هو الأحسن وهو الحق. أما كل إنسان يتعلق بغيره يقول ادع الله لي، طيب بينك وبين الله أحد؟ نعم لا. ربما يقول قائل أنا أريد أن يدعو لي لأنه أقرب إلى الإجابة. نقول يا أخي كونك تحقر نفسك هذا من أسباب الإجابة، لأن معنى هذا إظهار الضعف، لأن معنى هذا إظهار الضعف أمام الله عز وجل. أما ما أشار إليه الأخ الذي تكلم بدون أن يؤذن له، أن الرسول قال يا لعمر يا أخي لا تنسى من دعائك، فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. واعتراض الأخ بدون إذن أيضا لا يصح. بارك الله في الجميع. على كل حال يعني وقعت أشياء، واضح أن الرسول يأتيه الرجل يقول يا رسول الله انقطعت السبل، هلكت الأموال، ادعو الله يغيثنا، فيدعو الله. لكن هذا الدعاء هو خاص ولا عام؟ هذا عام. ولهذا لا بأس أن تأتي لشخص وتقول يا فلان إن الله سبحانه وتعالى قد منع المطر وهلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيث العباد. هذا ما في مشكل، لأن هذا وقع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه ودعا. لما جاءه رجل وهو يخطب يوم الجمعة قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع الرسول يديه إلى السماء وقال اللهم أغثنا، فخرج السحابة فانتشرت في السماء وأمطرت بإذن الله عز وجل. وبعد الصلاة إن شاء الله الإجابة على الأسئلة.
الجمرات، وجلس في ميناء كل أيام التشريق، ويريد أن يعتكف ولمدة يومين في الحرم، هل يصلي ركعتين تحية المسجد ويطوف طواف الوداع بعد الانتهاء من الاعتكاف؟
أولا نقول إنه لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير العشر الأواخر من رمضان. وخير الهدي هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعتكف إلا تحريا لليلة القدر، ولهذا اعتكف أولا العشر الأول ثم العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. ولم يعتكف في غير رمضان أبدا إلا سنة واحدة، فإنه صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في العشر الأواخر ثم قضاها في شوال، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا عمل عملا أثبته. وعلى هذا فنقول لأخينا لا تكلف نفسك، لا تعتكف، ولكن إن تيسر لك أن تصلي في المسجد الحرام فلا شك أن هذا خير وأفضل، وإن لم يتيسر فصلي في أي مسجد من مساجد مكة، ثم إذا أردت أن تسافر إلى بلدك فطف طواف الوداع، وطواف الوداع واجب على كل من أدى عمرة أو حجا وأراد أن يسافر إلى بلده، وليس بعده سعي، وليس فيه ثياب إحرام، بل يطوف الإنسان بثيابه المعتادة ولا سعي بعده، إلا إذا كان الإنسان قد أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر فإنه يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: امرأة وكلت زوجها في الرمي وقضت 3 أيام التشريق في مكة نظرا للظروف المعروفة، نظرا للظروف المعروفة، مع العلم فهل عليها ذبح، مع العلم أن زوجها لم يسمح لها بالمبيت في ميناء في الشارع لعدم وجود المخيمات.
أما إذا كانت هذه المرأة لم تجد مكانا في ميناء فإن نقول يحتمل أمرين: إما أن يقال اضرب الخيمة عند آخر الخيام لتكون مشاركة للمسلمين في مكانهم، وإما أن تبيت في أي مكان كان، فالمسألة يحتمل هذا وهذا. لكن هذه المرأة لما صارت تبيت في مكة نظرا لعدم وجود مكان في منى فلا حرج عليها. يبقى مسألة الرمي، إذا كانت قادرة على الرمي بنفسها ولو في الليل فإنه لا يجزئها أن توكل زوجها في الرمي عنها، وهي أميرة نفسها الآن. فنقول إذا كانت قادرة على الرمي بنفسها فإن توكيلها لزوجها غير صحيح، وحينئذ تكون كالتي لم ترمي. فإن استطاعت أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء جبرا لما تركته من واجب الرمي فهذا خير، وبه قال الفقهاء رحمهم الله، وإن لم تستطع فلا شيء عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أريد أن أقوم بأداء العمرة لأبي المتوفي، هل أستطيع فعلها بعد أداء المناسك، ومن أين أحرم؟ أريد أن أداء العمرة لأبي المتوفي، هل أستطيع فعلها، فعل العمرة بعد أداء المناسك؟
هذا يريد أن يعتمر بعد أداء المناسك عن أبيه الميت، فنقول له: يا أخي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الناس أصحابه، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم اعتمروا بعد أداء مناسك الحج، إلا قضية عائشة رضي الله عنها، وهي قضية خاصة، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد قدمت من المدينة محرمة بالعمرة تريد التمتع، والمتمتع يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل، ولكن الله تعالى قدر عليها أن حاضت في موضع يقال له سرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكي؟ قالت: إنها حاضت. قال لها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم، قال هذا مسليا لها، ثم أمرها فأحرمت بالحج، أي أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. فعل القارن كفعل المفرد سواء بسواء. فلما انتهت قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بإيه الأخ؟ نعم. يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج. قال لها طوافك بالبيت وفي الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. قالت لا أريد أن أتي بعمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم فتأتي بعمرة. فخرج بها إلى التنعيم وأتت بعمرة وهو معها، ولم يأتي هو بعمرة لأن ذلك ليس معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم. فنقول لأخينا هذا لا تأتي بعمرة لأبيك، ويكفيك أن تهدي لأبيك ما أرشده ما أرشدك إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أرشد إليه الرسول؟ أم الدعاء؟ قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فادعو لأبيك في الطواف، في الصلاة، بين الأذى والإقامة، في أوقات الإجابة، وهذا خير لك من أن تأتي له بعمرة.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: حاج تحلل من إحرامه بعد رميه لجمرة العقبة، وبعد لبسه للمخيط حلق رأسه ثم نحر هديه، هل عليه فدية أم لا؟
هذا السؤال يقول إن هذا محرم حل التحلل الأول حين رمى جمرة العقبة ولم يحلق. فنقول هذا الفعل قال به بعض العلماء، أي قال بعض العلماء إن الرجل إذا رمى حل التحلل الأول سواء حلق أم لم يحلق. فإذا كان فعل هذا الرجل مستندا على هذا إلى هذا القول فلا شيء عليه، وإن كان غير مستند إليه ولكنه فعل ذلك من عنده فنقول له ليس عليك شيء، ولكن لا تعد لهذا، بل لا تتحلل إلا إذا رميت وحلقت. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم الذي لم يبت في مزدلفة سواء بعذر أو بدون؟
نعم. المبيت بمزدلفة واجب، يجب على الحاج أن يبيت بمزدلفة بعد الوقوف بعرفة. فمن لم يبت بها فإن عليه فدية على ما قرره الفقهاء، وهي ذبح واحدة من الغنم في مكة يتصدق بها على الفقراء. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: حججنا مع جدتي العام الماضي، ولكن حججنا مع جدتي في العام الماضي، ولكن جهلا منا لم نطف طواف بنية الإفاضة، ولكن طفنا بنية الوداع جاهلين طواف الإفاضة، والآن جدتي بالسودان، أفيدونا؟
هل يقول إن جدته أظن في العام الماضي ولا السنة هذه؟
في العام الماضي.
في العام الماضي أخر طواف الإفاضة لتطوفه عند الوداع فيغني عن الوداع، لكنها عند الوداع نوت طواف الوداع دون طواف الإفاضة. فنقول هذه المرأة عليها طواف الإفاضة لأنها لم تنوه عند الوداع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنني بهذه المناسبة أذكر إخواني الحجاج إذا أخروا طواف الإفاضة وطافوه عند الوداع أن لا يخطر على بالهم الوداع، ينمو طواف الإفاضة فقط ويكفي، أو يجمع بين النيتين نية الوداع ونية الإفاضة. أما أن ينمو الوداع فقط فإنهم لم يطوفوا طواف الإفاضة. انتبه يا أخي الحاج لهذا، أنت إذا أخرت طواف الإفاضة لتستغني به عن طواف الوداع فإن عليك أن تنتبه وألا تقتصر على نية الوداع. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: لقد رميت الجمرات في اليوم الثالث من أيام التشريق، فبدأت بالوسطى خطأ، ثم بعدما رميت الأخرى انتبهت فرجعت إلى الأولى ورميت ثم انطلقت، فهل علي شيء؟ جزاكم الله خير.
نقول عليه أن لا يعود. هذا الرجل أخطأ في الرمي من أي وجه؟ من أي وجه يا أخوان؟ في الترتيب. فنقول لا تعود لمثل هذا، انتبه. وإذا قدر أنك أخطأت ورميت الوسطى ثم العقبة فانتبه، ارمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: رميت يوم 12 الجمرة الصغرى ثم الكبرى ولم أرمي الوسطى، فماذا علي؟ لم أرمي الوسطى، رمى الكبرى والصغرى ولم يرمي الوسطى
حتى الآن. هذا يقول أنه رمى الأولى ثم العقبة ولم يرمي الوسطى. فنقول إن أهل العلم يقولون عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الرمي. نعم.
هذه سائلة تقول: امرأة رمت إحدى الجمرات بثلاثة أحجار جهلا منها بالقدر الواجب، فما إذا يجب عليها الآن؟
الرمي بثلاثة أحجار لا يجزئ، لأن الواجب أن يرمي بسبعة أحجار. فكما أن الإنسان لو طاف ثلاثة أشواط لم يجزئ عن الطواف، لأن الواجب أن يطوف كم؟ سبعة أشواط. كذلك الرمي إذا رمى ثلاثة أحجار عن سبعة فإنه لا يجزئه. وبناء على هذا نقول لهذه السائلة كما قلنا لمن سبقها، عليها على رأي الفقهاء إيش؟ فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: زوجتي طافت بالبيت طواف الإفاضة يوم الحادي عشر من ذي الحجة، ولم تسعى بين الصفا والمروة إلى اليوم، وهي تريد أداء ذلك بعد العشاء إن شاء الله، فهل تكفي؟ تريد أن تأتي بعد العشاء، تريد أن تأتي بالسعي، تريد أن تسعى، لحظة يا شيخ، فهل تكتفي بالسعي دون الإعادة الطواف، أم لا بد من إقران السعي بالطواف؟ وهل تحل لي بعد أداء الطواف الإفاضة؟
وهل
تحل لي؟ تحل لي؟
يجوز للإنسان أن يفرق بين الطواف والسعي، يعني يجوز أن يطوف اليوم ويسعى غدا، أو يطوف في الليل ويسعى في النهار، أو يطوف في النهار ويسعى في الليل. فالموالاة بين الطواف والسعي ليست شرطا. وعلى هذا فنقول: تسعى زوجتك الآن ويسعى عليها إلا السعي، وإذا سعت وهي قد طافت سابقا ورمت وقصرت تحل لك، لأنه إذا رمى الإنسان وحلق أو قصر وطاف وسعى حل من إيش؟ من كل شيء.
طيب، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل الفسوق من محظورات
هل الفسوق
من محظورات الإحرام، وما حكم الاغتياب والجدال في الحج؟
وما حكم
الاغتياب؟
الفسوق ليس من محظورات الإحرام، لأن الفسوق محظور في الإحرام وفي غير الإحرام. ومحظورات الإحرام هي التي لا تحرم إلا بسبب الإحرام، ومعلوم أن الفسوق حرام سواء كنت محرما أو غير محرم. كذلك الغيبة حرام سواء كنت محرما أو غير محرم. وعلى هذا فليست الغيبة من محظورات الإحرام، ولكن يقول إن الفسوق والغيبة ينقص أجر النسك من حج أو عمرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ذهبت إلى جدة قبل أن أطوف طواف الوداع، وإني الآن موجود هنا، فهل علي شيء؟ موجود هنا، هل علي شيء؟
إذا خرج إنسان إلى جدة قبل أن يطوف للوداع فإن كان من أهل جدة فهذا حرام عليه ولا يحل له، لأن على أهل جدة أن يوادعوا، ولا يجوز لمن عليه الوداع أن يخرج قبل أن يوادع. أما إذا كان من غير أهل جدة فلا حرج عليه أن يخرج بعد انتهاء النسك إلى جدة ثم يرجع إلى مكة، وإذا أراد أن يسافر من مكة فإنه يطوف للوداع. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز تقبيل المصحف، وهل يجوز تقبيل المصحف، وهل صحيح أن ورد عن الصحابة تقبيلهم للمصحف؟
يسأل عن تقبيل المصحف. ما تقبيل المصحف؟ نعم ما معنى يبوس المصحف؟ يقبل المصحف. ما معنى يقبل المصحف؟ يقرأ فيه يعني؟ ها؟ طيب هذا علمتنا بالفعل الآن، بارك الله فيك. تقبيل المصحف من البدع، سواء قبله الإنسان قبل أن يبدأ بالقراءة أو بعد أن ينتهي منها. لماذا كان من البدع؟ لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل عبادة لم يتعبد بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها من البدع. إذا قالنا من شدة محبة للمصحف أقبله، قلنا لا بأس. هل أنت تحب المصحف أكثر مما يحب أبو بكر وعمر؟ لا، سيقول لا. إذن لماذا لم يقبله أبو بكر ولا عمر ولا غيرهم من الصحابة؟ وإذا كنت صادقا في محبتك للمصحف فأعمل بما في المصحف، أعمل به، صدق أخباره، امتثل أوامره، اجتنب نواهيه. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم من اعتمر متمتعا ولم يذبح وصام قبل يوم التروية ولم يهلل بالحج حتى جاء يوم التروية، هل هذا الصيام صحيح؟
ومتمتع إذا صام المتمتع الأيام الثلاثة بعد أداء العمرة وقبل أن يحرم بالحج فلا حرج عليه، وإذا قدر أنه لم يصم حتى جاء يوم العيد فإنه يصوم متى؟ أيام التشريق 11، 12، و13. قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول رميت يوم العيد من الجهة السفلى في المنطقة المغلقة من الحوض بغير دراية، هل علي شيء؟
جمرة العقبة.
نعم
جمرة العقبة بارك الله فيكم لا ترمى إلا من وجه واحد، وإن رميتها من وجه آخر وسقطت الحصاة في الحوض كفى، لأن المقصود أن تقع الحصاة في المرمى أي في موضع الرمي وهو الحوض. كثير من الناس يظن أن الواجب أن يضرب الإنسان الشاخص، وهذا غير صحيح. الشاخص إنما وضع للدلالة على موضع إيش؟ على موضع الرمي لا لأجل أن يرمى. فالمهم أن الواجب وقوع الحصاة في الحوض، سواء نتيجة الجمرة من ورائها أو من أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم من وصل إلى مزدلفة قبل العشاء ثم قبل العشاء، هل يصلي المغرب والعشاء أم ينتظر حتى يؤذن العشاء؟
الغالب أن الإنسان إذا وصل إلى المزدلفة قبل حلول وقت العشاء أن الأيسر له أن يجمع بين المغرب والعشاء، وذلك لقلة المياه أو لعدم اهتدائه إلى الوصول إليها. فلهذا نقول لا حرج على الإنسان أن يجمع بين المغرب والعشاء من حين أن يصل إلى مزدلفة ولو لم يدخل وقت العشاء.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل مسجد مكة يعادل الصلاة مثلها في المساجد في الحرم؟
هل
الصلاة هل مساجد مكة تعادل الصلاة مثلها في المسجد الحرام؟
يعني يقول: هل مساجد مكة كمسجد الكعبة في مضاعفة الأجر؟ مسجد الكعبة الصلاة الواحدة بكم؟ كم؟ 100,000 صلاة. إذا صليت جمعة واحدة في المسجد الحرام تكون 100,000 جمعة. كم 100,000 جمعة من سنة؟ طيب في أي شهر؟ في ذي القعدة. طيب خرج يريد العمرة ومعه الهدي الإبل والبقر، يريد أن يهديها إلى البيت ويطعم أهل مكة وينعم الناس بذلك. لما وصل إلى حدود الحرم، الحديبية الآن على حدود الحرم، بعضها في الحلوى وبعضها في الحرم، جعل في قلوب الذين كفروا الحمية، حمية الجاهلية، وقالوا: ما يمكن تدخل، ما يمكن تدخل إلى مكة، مكة بلدنا والحرم حرمنا، ولا يمكن أن تدخل. جرت بينهم مراسلات وحصلت الصلح، لكن قبل أن يحصل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه ناقته إلى مكة حرنت وأبت أن تمشي، وإذا وجه المدينة نعم حملجت مشت. فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصوى، خلأت القصوى، خلأت بمعنى حرنت ووقفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت القصوى، وما ذاك لها بخلق. الله أكبر، الرسول عليه الصلاة والسلام يدافع عن عرض الناقة، وأنتم لا تدافعون عن عرض أخوانكم. لو سمعت أحد يسب شخصا تقول: هذا أبدا، هذا الرجل ما يفعل هذا الشيء، ولا تمشي معه. أكثر الناس يمشي معه. الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن الناقة، دافع عن عرض الناقة، قال: والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، صلوات الله وسلامه عليه. يدافع عن الحق للحق حتى في البهائم. والله ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. من حابس الفيل؟ من حابس الفيل؟ الله حبسها الله. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. أقسم. وجرى الصلح الذي ليس هذا موضع ذكري لأنه طويل، وأظن أن الوقت قد اقترب. نعم، لكن المقصود أن الله تعالى هو الذي بيده الأمور، حتى البهائم هو الذي يصرفها جل وعلا، إذا شاء منعها وإذا شاء أطلقها. الأمر بيد من؟ إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فإذا كان الأمر كله بيد الله، فإذا استعنت فاستعن بمن؟ وإذا سألت فاسأل الله، وإذا مسك الضر فالجأ إلى الله، وهكذا لا يكن ملجأك إلا رب العالمين عز وجل، لا يكن ملجأك إلا رب العالمين عز وجل، إلجأ إلى الله في السراء والضراء. حتى إنه جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. تعرفون شراك النعل؟ نعم، السير اللي فوق، يعني اسأل ربك كل شيء، لا تقول له هذا بسيط ما يحتاج أسأل الله إياه، اسأل الله كل شيء، لأن ملجأك من ملجأك يا أخي؟ الله عز وجل. إذن لا تسأل غيره، لا تسأل غيره. حتى إن بعض العلماء يقول: لا تسأل شخصا أن يدعو لك، لا تقول يا فلان ادعو الله لي، ليش تقول هذا؟ أنت تدعو ربك مباشرة. نعم، وبعض العلماء رخص في طلب الدعوة من الرجل الصالح، لكن لا شك أن كون الإنسان يعتمد على الله عز وجل ولا يسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل، هذا هو الأحسن وهو الحق. أما كون إنسان يتعلق بغيره يقول ادع الله لي، طيب بينك وبين الله أحد؟ نعم، لا. ربما يقول قائل: أنا أريد أن يدعو لي لأنه أقرب إلى الإجابة. نقول: يا أخي، كونك تحقر نفسك هذا من أسباب الإجابة، لأن معنى هذا إظهار الضعف، لأن معنى هذا إظهار الضعف أمام الله عز وجل. أما ما أشار إلى الأخ الذي تكلم بدون أن يؤذن له، أن الرسول قال يا لعمر: يا أخي، لا تنسنا من دعائك، فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. واعتراض الأخ بدون إذن أيضا لا يصح. بارك الله في الجميع. على كل حال، يعني وقعت أشياء، واضح أن الرسول يأتيه الرجل يقول: يا رسول الله، انقطعت السبل، هلكت الأموال، ادعو الله يغيثنا، فيدعو الله. لكن هذا الدعاء هل هو خاص ولا عام؟ هذا عام. ولهذا لا بأس أن تأتي لشخص وتقول: يا فلان، إن الله سبحانه وتعالى قد منع المطر وهلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيث العباد. هذا ما في مشكلة، لأن هذا وقع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه ودعا. لما جاءه رجل وهو يخطب يوم الجمعة قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع الرسول يديه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا. فخرج السحابة فانتشرت في السماء وأمطرت بإذن الله عز وجل. وبعد الصلاة إن شاء الله الإجابة على الأسئلة.
الجمرات وجلس في ميناء كل أيام التشريق ويريد أن يعتكف ولمدة يومين في الحرم، هل يصلي ركعتين تحية المسجد ويطوف طواف الوداع بعد الانتهاء من الاعتكاف؟
أولا نقول إنه لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير العشر الأواخر من رمضان، وخير الهدي هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتكف إلا تحريا لليلة القدر، ولهذا اعتكف أولا العشر الأول ثم العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، ولم يعتكف في غير رمضان أبدا إلا سنة واحدة، فإنه صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في العشر الأواخر ثم قضاها في شوال، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا عمل عملا أثبته. وعلى هذا فنقول لأخينا لا تكلف نفسك، لا تعتكف، ولكن إن تيسر لك أن تصلي في المسجد الحرام فلا شك أن هذا خير وأفضل، وإن لم يتيسر فصلي في أي مسجد من مساجد مكة، ثم إذا أردت أن تسافر إلى بلدك فطف طواف الوداع، وطواف الوداع واجب على كل من أدى عمرة أو حجا وأراد أن يسافر إلى بلده، وليس بعده سعي، وليس فيه ثياب إحرام، بل يطوف الإنسان بثيابه المعتادة ولا سعي بعده، إلا إذا كان الإنسان قد أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر فإنه يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: امرأة وكلت زوجها في الرمي وقضت 3 أيام التشريق في مكة نظرا للظروف المعروفة، مع العلم فهل عليها ذبح، مع العلم أن زوجها لم يسمح لها في المبيت في ميناء في الشارع لعدم وجود المخيمات؟
أما إذا كانت هذه المرأة لم تجد مكانا في ميناء فإن نقول يحتمل أمرين: إما أن يقال اضرب الخيمة عند آخر الخيام لتكون مشاركة للمسلمين في مكانه، وإما أن تبيت في أي مكان كان، فالمسألة يحتمل هذا وهذا. لكن هذه المرأة لما صارت تبيت في مكة نظرا لعدم وجود مكان في منى فلا حرج عليها. يبقى مسألة الرمي، إذا كانت قادرة على الرمي بنفسها ولو في الليل فإنه لا يجزئها أن توكل زوجها في الرمي عنها، وهي أميرة نفسها الآن، فنقول إذا كانت قادرة على الرمي بنفسها فإن توكيلها لزوجها غير صحيح، وحينئذ تكون كالتي لم ترمي، فإن استطاعت أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء جبرا لما تركته من واجب الرمي فهذا خير، وبه قال الفقهاء رحمهم الله، وإن لم تستطع فلا شيء عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أريد أن أقوم بأداء العمرة لأبي المتوفي، هل أستطيع فعلها بعد أداء المناسك ومن أين أحرم؟ أريد أن أداء العمرة لأبي المتوفي، هل أستطيع فعلها فعل العمرة بعد أداء المناسك؟
هذا يريد أن يعتمر بعد أداء المناسك عن أبيه الميت، فنقول له: يا أخي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الناس أصحابه، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم اعتمروا بعد أداء مناسك الحج، إلا قضية عائشة رضي الله عنها، وهي قضية خاصة، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد قدمت من المدينة محرمة بالعمرة تريد التمتع، والمتمتع يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل، ولكن الله تعالى قدر عليها أن حاضت في موضع يقال له سرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. قال: ما يبكي؟ قالت: إنها حاضت. قال لها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم. قال هذا مسليا لها، ثم أمرها فأحرمت بالحج، أي أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. فعل القارن كفعل المفرد سواء بسواء. فلما انتهت قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بإيه الأخ؟ نعم، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. قال لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. قالت: لا، أريد أن أتي بعمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم فتأتي بعمرة. فخرج بها إلى التنعيم وأتت بعمرة وهو معها، ولم يأتي هو بعمرة لأن ذلك ليس معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم. فنقول لأخينا هذا: لا تأتي بعمرة لأبيك، ويكفيك أن تهدي لأبيك ما أرشده ما أرشدك إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أرشد إليه الرسول؟ أم الدعاء. قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فادعو لأبيك في الطواف، في الصلاة، بين الأذان والإقامة، في أوقات الإجابة، وهذا خير لك من أن تأتي له بعمرة.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: حاج تحلل من إحرامه بعد رميه لجمرة العقبة، وبعد لبسه للمخيط حلق رأسه ثم نحر هديه، هل عليه فدية أم لا؟
هذا السؤال يقول: إن هذا محرم حل التحلل الأول حين رمى جمرة العقبة ولم يحلق. فنقول: هذا الفعل قال به بعض العلماء، أي قال بعض العلماء إن الرجل إذا رمى حل التحلل الأول سواء حلق أم لم يحلق. فإذا كان فعل هذا الرجل مستندا على هذا إلى هذا القول فلا شيء عليه، وإن كان غير مستند إليه ولكنه فعل ذلك من عنده فنقول له: ليس عليك شيء، ولكن لا تعد لهذا، بل لا تتحلل إلا إذا رميت وحلقت. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم الذي لم يبت في مزدلفة سواء بعذر أو بدونه؟
نعم، المبيت بمزدلفة واجب، يجب على الحاج أن يبيت بمزدلفة بعد الوقوف بعرفة. فمن لم يبت بها فإن عليه فدية على ما قرره الفقهاء، وهي ذبح واحدة من الغنم في مكة يتصدق بها على الفقراء. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: حججنا مع جدتي العام الماضي، ولكن حججنا مع جدتي في العام الماضي، ولكن جهلا منا لم نطف طواف بنية الإفاضة، ولكن طفنا بنية الوداع جاهلين طواف الإفاضة، والآن جدتي بالسودان، أفيدونا
بالسودان. هل يقول إن جدته أظن في العام الماضي ولا السنة هذه؟
في العام الماضي
أخر طواف الإفاضة لتطوفه عند الوداع فيغني عن الوداع، لكنها عند الوداع نوت طواف الوداع دون طواف الإفاضة. فنقول: هذه المرأة عليها طواف الإفاضة، لأنها لم تنوه عند الوداع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنني بهذه المناسبة أذكر إخواني الحجاج إذا أخروا طواف الإفاضة وطافوه عند الوداع أن لا يخطر على بالهم الوداع، ينوى طواف الإفاضة فقط ويكفي، أو يجمع بين النيتين، نية الوداع ونية الإفاضة. أما أن ينوى الوداع فقط فإنهم لم يطوفوا طواف الإفاضة. انتبه يا أخي الحاج لهذا، أنت إذا أخرت طواف الإفاضة لتستغني به عن طواف الوداع فإن عليك أن تنتبه وألا تقتصر على نية الوداع. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: لقد رميت الجمرات في اليوم الثالث من أيام التشريق، فبدأت بالوسطى خطأ، ثم بعدما رميت الأخرى انتبهت فرجعت إلى الأولى ورميت ثم انطلقت، فهل علي شيء؟ جزاكم الله خير.
نقول عليه أن لا يعود. هذا الرجل أخطأ في الرمي، من أي وجه؟ من أي وجه يا أخوان؟ في الترتيب. فنقول لا تعود لمثل هذا، انتبه. وإذا قدر أنك أخطأت ورميت الوسطى ثم العقبة فانتبه، ارمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: رميت يوم 12 الجمرة الصغرى ثم الكبرى ولم أرمي الوسطى، فماذا علي؟ لم أرمي الوسطى، رمى الكبرى والصغرى ولم يرمي الوسطى
حتى الآن. هذا يقول أنه رمى الأولى ثم العقبة ولم يرمي الوسطى. فنقول إن أهل العلم يقولون عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الرمي. نعم،
هذه سائلة تقول: امرأة رمت إحدى الجمرات بثلاثة أحجار جهلا منها بالقدر الواجب، فما يجب عليها الآن؟
الرمي بثلاثة أحجار لا يجزئ، لأن الواجب أن يرمي بسبعة أحجار. فكما أن الإنسان لو طاف ثلاثة أشواط لم يجزئ عن الطواف، لأن الواجب أن يطوف كم؟ سبعة أشواط. كذلك الرمي إذا رمى ثلاثة أحجار عن سبعة فإنه لا يجزئه. وبناء على هذا نقول لهذه السائلة كما قلنا لمن سبقها، عليها على رأي الفقهاء إيش؟ فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: زوجتي طافت بالبيت طواف الإفاضة يوم الحادي عشر من ذي الحجة، ولم تسعى بين الصفا والمروة إلى اليوم، وهي تريد أداء ذلك بعد العشاء إن شاء الله، فهل تكفي؟ تريد أن تأتي بعد العشاء، فهل تكتفي بالسعي دون الإعادة الطواف، أم لا بد من إقران السعي بالطواف؟ وهل تحل لي بعد أداء الطواف الإفاضة؟
وهل
تحل لي؟
يجوز للإنسان أن يفرق بين الطواف والسعي، يعني يجوز أن يطوف اليوم ويسعى غدا، أو يطوف في الليل ويسعى في النهار، أو يطوف في النهار ويسعى في الليل. فالموالاة بين الطواف والسعي ليست شرطا. وعلى هذا فنقول: تسعى زوجتك الآن وليس عليها إلا السعي، وإذا سعت وهي قد طافت سابقا ورمت وقصرت تحل لك، لأنه إذا طاف، إذا رمى الإنسان وحلق أو قصر وطاف وسعى حل من إيش؟ من كل شيء.
طيب، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل الفسوق من محظورات من محظورات الإحرام، وما حكم الاغتياب والجدال في الحج؟
وما حكم
الاغتياب؟
الفسوق ليس من محظورات الإحرام، لأن الفسوق محظور في الإحرام وفي غير الإحرام، ومحظورات الإحرام هي التي لا تحرم إلا بسبب الإحرام. ومعلوم أن الفسوق حرام سواء كنت محرما أو غير محرم، كذلك الغيبة حرام سواء كنت محرما أو غير محرم. وعلى هذا فليست الغيبة من محظورات الإحرام، ولكن يقول إن الفسوق والغيبة ينقص أجر النسك من حج أو عمرة. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ذهبت إلى جدة قبل أن أطوف طواف الوداع، وإني الآن موجود هنا، فهل علي شيء؟ موجود هنا فهل علي شيء؟
إذا خرج إنسان إلى جدة قبل أن يطوف الوداع، فإن كان من أهل جدة فهذا حرام عليه ولا يحل له، لأن على أهل جدة أن يوادعوا، ولا يجوز لمن عليه الوداع أن يخرج قبل أن يوادع. أما إذا كان من غير أهل جدة فلا حرج عليه أن يخرج بعد انتهاء النسك إلى جدة، ثم يرجع إلى مكة، وإذا أراد أن يسافر من مكة فإنه يطوف للوداع. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز تقبيل المصحف، وهل يجوز تقبيل المصحف، وهل صحيح أن ورد عن الصحابة تقبيلهم للمصحف؟
يسأل عن تقبيل المصحف. ما تقبيل المصحف؟ نعم ما معنى يبوس المصحف؟ يقبل المصحف، ما معنى يقبل المصحف؟ يقرأ فيه يعني؟ ها؟ طيب هذا علمتنا بالفعل الآن، بارك الله فيك. تقبيل المصحف من البدع، سواء قبله الإنسان قبل أن يبدأ بالقراءة أو بعد أن ينتهي منها. لماذا كان من البدع؟ لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل عبادة لم يتعبد بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها من البدع. إذا قالنا من شدة محبة للمصحف أقبله، قلنا لا بأس. هل أنت تحب المصحف أكثر مما يحبه أبو بكر وعمر؟ لا، سيقول لا. إذن لماذا لم يقبله أبو بكر ولا عمر ولا غيرهم من الصحابة؟ وإذا كنت صادقا في محبتك للمصحف فاعمل بما في المصحف، اعمل به، صدق أخباره، امتثل أوامره، اجتنب نواهيه. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم من اعتمر متمتعا ولم يذبح وصام قبل يوم التروية ولم يهلل بالحج حتى جاء يوم التروية، هل هذا الصيام صحيح؟
ومتمتع. إذا صام المتمتع الأيام الثلاثة بعد أداء العمرة وقبل أن يحرم بالحج فلا حرج عليه، وإذا قدر أنه لم يصم حتى جاء يوم العيد فإنه يصوم متى؟ أيام التشريق 11، 12، و13. قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول رميت يوم العيد من الجهة السفلى في المنطقة المغلقة من الحوض بغير دراية، هل علي شيء؟
جمرة العقبة.
نعم
جمرة العقبة بارك الله فيكم لا ترمى إلا من وجه واحد، وإن رميتها من وجه آخر وسقطت الحصاة في الحوض كفى، لأن المقصود أن تقع الحصاة في المرمى أي في موضع الرمي وهو الحوض. كثير من الناس يظن أن الواجب أن يضرب الإنسان الشاخص، وهذا غير صحيح. الشاخص إنما وضع للدلالة على موضع إيش؟ على موضع الرمي، لا لأجل أن يرمى، فالمهم أن الواجب وقوع الحصاة في الحوض سواء نتج الجمرة من ورائها أو من أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم من وصل إلى مزدلفة قبل العشاء ثم قبل العشاء، هل يصلي المغرب والعشاء أم ينتظر حتى يؤذن العشاء؟
الغالب أن الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة قبل حلول وقت العشاء أن الأيسر له أن يجمع بين المغرب والعشاء، وذلك لقلة المياه أو لعدم اهتدائه إلى الوصول إليها. فلهذا نقول لا حرج على الإنسان أن يجمع بين المغرب والعشاء من حين أن يصل إلى مزدلفة ولو لم يدخل وقت العشاء.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل مسجد مكة يعادل الصلاة مثلها في المساجد في الحرم؟
هل
الصلاة هل مساجد مكة تعادل الصلاة مثلها في المسجد الحرام؟
يعني يقول: هل مساجد مكة كمسجد الكعبة في مضاعفة الأجر؟ مسجد الكعبة الصلاة الواحدة بكم؟ كم؟ 100,000 صلاة. إذا صليت جمعة واحدة في المسجد الحرام تكون 100,000 جمعة. كم 100,000 جمعة من سنة؟